التسعينات اف ام طرب ومغنى.
أسرار، مفاتيح، حكايات، ما تخافوش، المخبأ أمان، خزن محكمة جداً تشيلوا أسراركم فيها وانتم مطمنين، مفاتيحها معاكم وملهاش نسخ تانية. ولو بينكم وبين العالم ألف باب وباب مقفول، هتلاقوا مفاتيحهم هنا في مخبأ سري.
مخبأ سري مع شهيستا أحمد، كل يوم اثنين الساعة 11 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الامان، مساء الاسرار والحكايات على مستمعي راديو تسعينات اف ام في كل مكان. معكم شهيستا أحمد، كل يوم اثنين الساعة 11 بالليل بتوقيت القاهرة، والمدة 30 دقيقة من داخل مخبأ سري. تابعونا. أسرار، حكايات، مفاتيح، ما تخافوش، مخبأنا أمان ومحدش هيعرف أنتم مين. ما تخافوش، خزنة محكمة جدا تشيلوا أسراركم فيها وانتم مطمنين، مفاتيحها معكم انتم وملهاش نسخ تانية. ولو بينكم وبين العالم ألف باب وباب مقفول، هتلاقوا مفاتيحهم هنا في مخبأ سري. بسم الله نبدأ حلقتنا. حلقتنا النهاردة بعنوان حبال الجحيم. لعنة تربط بيننا بحبال غير مرئية بطول العالم كله، لا يستطيع أحد فكها. من يحاول الهروب منها تعيده لجحيمها أكثر عقابا له. إنها لعنة حبال الجحيم. ما أسرار هذه اللعنة؟ من أين أتت؟ ما سر اسمها الغريب حبال الجحيم؟ كيف تحدث؟ وكيف يتم التخلص منها؟ أسرار اللعنة موجودة في قصة حقيقية حدثت بالفعل. الزمان 28 فبراير عام 1912، المكان إيطاليا. بطلة القصة كلاريتا طفلة غريبة ساحرة، ولدت في روما لعائلة غنية بعض الشيء. كان والدها هو الطبيب الخاص لبابا الفاتيكان، لكنها كانت الطفلة الغريبة الجميلة التي غزلت حبال الجحيم، وكانت صانعة لعنة غير مرئية أصابت بها حاكما عرف بالقسوة والوحشية وإدمانه على النساء. تلك الطفلة جعلته أسيرا لها دون أن تراه، دون أن يراها أيضا. ورغم إدمانه للنساء، استطاعت هذه الطفلة أن تملكه بحبال الجحيم، باللعنة التي جعلتهما يتشاركان نفس المصير، الموت. أسرار حبال الجحيم لم تبدأ بعد، والقصة الحقيقية التي تختبئ بها الأسرار هي حلقة من سلسلة قصص حقيقية نعيشها حتى اليوم، تحمل نفس اللعنة ونفس الموت باختلاف الطرق. احذروا، فربما تكونوا صانع اللعنة أو ممسوسين بها وأنتم لا تدروا أن ما تمرون به من أحداث مؤلمة ما هي إلا أعراض اللعنة. سنكشف عن الأسرار والقصة الحقيقية والطفلة الغريبة كلاريتا وأيضا عن أعراض اللعنة، ربما تكتشفوا أنكم مصابين بحبال الجحيم. بعد قليل ابقوا معنا، هنتظر اتصالاتكم على 0000-427-94. أتمنى تشاركوني حل سؤال حلقة النهاردة، وسؤالها بيقول: لعنة جحيم تربط بيننا بحبال غير مرئية بطول العالم كله، لا يستطيع أحد فكها، جواز شفاف، من يحاول الهروب منها تعيده لجحيمها أكثر عقابا له، ما أسراره وكيف نتخلص من هذا الجحيم؟ أو شاركوني حكايتكم اللي مش عارفين تحكوها لمين أو خايفين تحكوها. ما تخافوش، بخبان أمان ما حدش من المستمعين يعرف أنتم مين. فاصل ونرجع، ما تسيبوش المخبأ.
قريب أو بعيد، ده انت حبك كل يوم عمال يزيد، وانت عارف اني مش هنسى أكيد، وانت نسيتني أنا اللي هاجي أفكرك بعشق الحياة والدنيا بعدك تسوى ايه؟ لو ما كنتش جنبي من عيشها ليه؟ ده انت لو طولت بعدك مش هعيش في الدنيا بعدك، مهما تعمل بيا برضه انا روحي فيك، وان بعدت انا برضه هاجي اسال عليك، يعني مهما حصل لي منك مستحيل تبعدني عنك، بعشقك
رجعنا لكم مستمعينا. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن كلاريتا أو كلارا بيتاتشي، الطفلة الجميلة التي صنعت اللعنة الغير مرئية، غزلت حبال الجحيم لحاكم طاغية فجعلته أسيرا لها دون أن تراه أو يراها. كان رجلا قاسيا يحكم البلاد بوحشية وعنف ويجبرها 28 عاما. كان زير نساء كما كانوا يطلقون عليه. ربما يبدو هذا غريبا، لكن في سن 14 أرسلت كلارا رسالة إليه تهنئه فيها على نجاته من محاولة اغتيال، وقد أثارت الرسالة إعجابه، فجعل سكرتيرته تكتب لها رسالة رد بالشكر، وزادت هذه الرسالة من تعلقها به. وفي يوم من الأيام كانت تسير كلارا بأحدى الشوارع هي وخطيبها، وفجأة مر موكب الحاكم. تركت كلارا خطيبها وظلت تطارد الموكب حتى تلحق به وتتحدث إلى حبيبها، لكنها لم تستطع ذلك، فعادت للبيت وعادت تراسله من جديد وتغرقه برسائل الحب والشوق حتى وافق على مقابلتها، وكان لقاء غريب. هي أحبت الدوتشي بينيتو موسوليني زعيم إيطاليا الفاشية، هذا الحاكم القاسي، أحبته منذ كانت طفلة، وهو رغم إدمانه للنساء أحبها كأنه لم يرى نساء من قبل. لكن قصة الحب تلك التي بدأت غريبة كانت نهايتها أيضا غريبة، حيث قامت الحرب، وبعد 4 سنوات من مساندة موسوليني لهتلر انتصر الحلفاء وهزمت دول المحور، شعر موسوليني بالتهديد فقرر الهرب لسويسرا. هو وكلارا وبعض من معاونيه، لكن محاولة الهروب كانت فاشلة. وطبقا لما كتبه المؤرخ بيير ميلتسا في كتابه أيام موسوليني الأخيرة، أنه بعد 3 أيام من محاولة الهروب وفي قرية اسمها جولينو دي ميت ديجرا على الضفة الغربية لبحيرة كومو الإيطالية، أمر الكولونيل الغامض فاليريو بعدمهم عكس اللي كان من المنتظر أنه يحدث، وهو نقل موسوليني ومن معه لميلانو لمحاكمته، وأعدموا رميا بالرصاص في 28 إبريل عام 1945. ثم تم نقلهم إلى ساحة عامة بمدينة ميلانو، هما أي موسوليني وكلارا وجثث 5 قادة فاشيين آخرين، وهم معلقين من أقدامهم. التصرف ده عبارة عن عادة إيطالية قديمة، وهي تعليق المحتلين والخونة بهذا الوضع. ماتت كلارا بنفس يوم ذكرى ميلادها، وكان عمرها 33 عام، بينما بنيتو موسوليني كان عمره 61 عام. انتهت قصة العشق الغريبة، نهاية مأساوية. حتى الطغاة يعشقون، يحتل لهم الحب حين تغزل بصدورهم حبال الجحيم. مستمعينا، الألغاز ما زالت قائمة، والإجابات حقيقية ومرعبة جدا، لكن بعد قليل. شاركونا أراءكم، أنا هنتظر اتصالاتكم على 01427894. أتمنى تشاركوني حل سؤال حلقة النهاردة. سؤالها بيقول: لعنة جحيم تربط بيننا بحبال غير مرئية بطول العالم كله، لا يستطيع أحد فكها، جواز شفاف، من يحاول الهروب منها تعيده لجحيمها أكثر، عقاب له، ما أسراره وكيف نتخلص من هذا الجحيم؟ أو شاركوني حكايتكم اللي مش عارفين تحكوها لمين أو خايفين تحكوها. ما تخافوش، مخبأنا أمان، ما حدش من المستمعين يعرف أنتم مين. فاصل ونرجع، ما تسيبوش المخبأ. رجعنا لكم مستمعينا. كلارا الطفلة والشابة التي لم يراها بنيتو موسوليني، لكنه عاشقها من الرسائل. الرسائل كانت مغزل حبال الجحيم. في عصرنا هذا لم تعد الرسائل فقط هي وسيلة التواصل، فبعد التطور التكنولوجي فتحت أو فتحت أمام العالم وأمام البشر وسائل كثيرة للتعرف، للتواصل، للحب وللتعبير عن الحب، ونحن لا نعلم أن في طيات هذه الوسائل تختبئ مغازل هائلة لغزل حبال الجحيم. كيف يحدث ذلك؟ كيف نصاب بتلك اللعنة؟ ما هي حبال الجحيم؟ ولماذا أطلقنا عليها هذا الاسم؟ ما أعراض إصابتنا بها؟ وهل دائما نتيجتها الموت؟ كيف نحاذر منها؟ وكيف نتخلص منها إن حدثت الإصابة؟ تساؤلات كثيرة لكنها هامة وخطيرة بحجم خطر هذه الأحبال وخطر الأعراض التي قد تظل تتكرر ويتكرر معها الموت كل دقيقة نعيشها على قيد الحياة. والأخطر من ذلك أننا جميعا معرضين لهذه اللعنة ونحن لا نعرف. مستمعينا، نبدأ بتعريف حبال الجحيم. قبل ما نقول إيه هي حبال الجحيم، هنقول إن الوسائل دلوقتي اللي انفتحت قدامنا كتير للاتصال بالآخرين، إن كان حديث مع الأصدقاء أو مع الأغراب، فأغلب الوسائل دي فتحت عن طريق الإنترنت من خلال بوستات، تعليقات، أو من خلال شات بالكتابة، بالرسائل يعني، وأحيانا أخرى بالاتصال الصوتي. وقت ما بنتكلم مع الأصدقاء وأحيانا بيحصل إضافة لأشخاص غريبة لأسباب ولأخرى، كل حد عنده أسبابه، لكن النتيجة في الآخر واحدة. تعاملنا مع الآخرين بهذه الطريقة يفتح علينا أبواب قد لا نعرف ماذا تخبئ خلفها. بنطلق نوايا للاقتراب أو للتقارب، وبعضها تكون نوايا بالارتباط، وتتطور أحيانا العلاقات والتعاملات مع الأشخاص سواء مقربين أو غرباء، تتطور إلى الحب وأحيانا الرغبة في الزواج. حبال الجحيم اللي بنتكلم عنها النهاردة هي في الأصل حبال روحية، حبال أثيرية بتتولد أو بتطلق أو بتنشأ نتيجة ارتباطنا بالآخرين أو نتيجة تعلقنا بهم. النية اللي بتطلق في الكون بتتطور وبتحقق نتيجتها. لو نفتكر حلقة المراية الكونية، زي ما كانت كل مخاوفنا وأفكارنا بترجع لنا تاني بسبب إن المراية الكونية شايفة كل الأحداث دي جوانا، فكمان الحالة اللي احنا بنطلقها من جوانا، الرغبة بأننا نقرب للأشخاص، إن احنا معجبين بيهم من خلال كلمات كاتبينها، ممكن نكون ما نعرفهمش أصلا لكن كلماتهم عجبانا، بنبتدي نكون عنهم صورة معينة إن هم شبه الكلمات اللي بيكتبوها مثلا، نبتدي نميل ناحية هذه أو ناحية هؤلاء الأشخاص، أو بمعنى أصح إحنا بنميل لكلماتهم وكأن كلماتهم تطبيق لشخصيتهم، وبيبتدي جوانا رغبة تتولد إن إحنا نقرب أكتر، نعرفهم أكتر. شوية شوية من التعليقات بنبتدي نقرب شوية أكتر، التقارب ممكن يزيد من خلال بداية تعامل عن طريق الرسائل، وتبتدي تحصل المشاكل. المشاكل مش ان احنا ندخل في مواضيع فيها خلافات، المشاكل بتبتدي لما يحصل هذا الشعور اللي هو شعور بالارتباط ولا يتحقق الارتباط، بمعنى ان اوقات كتير بيكون الاشخاص دول بعاد عننا في الاماكن، ممكن يكونوا من بلاد تانية مثلا، مفيش إمكانية إن احنا نقابلهم في الواقع، حتى الأشخاص اللي بنسميهم متلاعبين أو اللي بيدخلوا بسبب إن هم معجبين معجبين بشخص ما أو بشخصية ما أو بشكل أو بصورة، وأحيانا كمان ما بيكونوش بعض الحسابات اللي عاملة كده دي بتكون حاطة صور، يعني ممكن يبقى حاطط صورة فيك أو مش حقيقية أصلا أو مش صورته خالص أو مش حاطط صورة أساسا، لكن احنا بنعجب بتفاصيل أخرى، كلماتهم زي ما قلنا، تفاصيل بيكتبوها في البوستات بتاعتهم مش شبههم في الحقيقة، احنا بنرتبط بيها وبنبتدي نتخيل تخيلات معينة عن شخصياتهم وبنرسم لهم أحلى صورة ممكنة إنها تترسم، وبنبتدي نحب الصورة اللي احنا تخيلناها، والارتباط بيبدأ والتعلق بيبدأ والنية من جوانا بتطلق بإن احنا نرتبط بيهم، وهنا بيحصل شيء اسمه الزواج الأسيري أو الزواج الروحي أو اللي أنا قلت عنه في صيغة السؤال جواز شفاف. ليه قلت جواز شفاف؟ لأنه غير مرئي، بيحصل وبيكون أصعب بكتير جدا من الارتباط الواقعي الحقيقي. يعني أي شخصية من الشخصيات اللي احنا بنتعلق بيها من خلال الانترنت ممكن جدا لو احنا شفناهم في الواقع وفي الحقيقة قبل ما يحصل الحالة بتاعة الزواج الأثيري أو الارتباط الروحي عن طريق الانترنت ممكن لكنا حبيناهم ولا ارتبطنا بيهم ولا تعلقنا بيهم، لأن احنا هنشوفهم في الحقيقة على الواقع شكلا ممكن ما عجبوناش، سلوكا ممكن ما عجبوناش، علاقتهم بالآخرين وطريقة تعاملهم وتواصلهم مع الناس ممكن ما تلفتش نظرنا أصلا. لكن احنا لما بنتعامل من بعيد بدون رؤية دايما المؤثرات البصرية بيكون تأثيرها قوي، لكن طول ما احنا بعيد المؤثرات دي مش موجودة، احنا بنحب بروحنا فقط، حب بيور نقي جدا مش داخل فيه ولا شكل ولا تفاصيل ولا سلوك ولا أخلاق ولا أي حاجة خالص، كل الحكاية إنك متعلق روحيا بشخص آخر. والتعلق الروحي للأسف للأسف إذا لم يتم تكملة هذا التعلق أو الارتباط بشكل طبيعي، وإن فعلا صورة الشخص الحقيقية تكون شبه الصورة اللي احنا حطيناها في مخيلتنا، بيكون كارثي، بيكون لعنة جحيم فعلا. ليه؟ لأن أوقات الظروف ما بتسمح إن العلاقة دي تكمل أو إن الارتباط ده ما يكمل، وفي لحظة ونتيجة إن احنا بشر طبيعيين ممكن تحصل خلافات أو نكتشف حقائق ما نقدرش معاها نواصل ونكمل العلاقة دي، وفجأة بيبقى لازم قرار الانفصال يحصل، والكوارث كلها والجحيم كله بيحصل بعد الانفصال. ليه بيحصل بعد الانفصال؟ لأنه في الزواج الروحي أو في هذا الاتصال الروحي الانفصال ما بيتمش، لأن الحبل الطاقي اللي اتولد بيننا وبين الشخص ده ما تقطعش، ما بيتقطعش بالبعد وما بيتقطعش بالخلافات وما بيتقطعش بإننا نبعد عن بعض ونبطل نتواصل تاني، إن كان بالكلام أو حتى لو تطورت العلاقة دي وبدينا نشوف بعض في الواقع وفي الحقيقة وحصلت ظروف وقررنا بسببها الانفصال، برضو الحبل ما بيتقطعش وتبتدي تحصل كوارث في حياتنا. زي إيه؟ إننا نلاقي مثلا بعد انفصالنا عن الأشخاص دي علاقتنا متوقفة بشكل كامل، يعني بدأ يقرب شخص جديد يرتبط مثلا بحد فينا بنلاقي نفسنا مش قادرين نتمم الارتباط ده، العلاقة بتخرب، مش قادرين نتعامل مع الناس، حاسين إن في شيء ضايع مننا أو إحنا كلنا ضايعين، في حاجة جوانا مش موجودة، حياتنا متوقفة، شبه ميتين وإحنا مش ميتين. يمكن كلارا كان مصيرها أرحم بكتير، كلارا بتاتشي كان مصيرها أرحم مع أنها ماتت هي واللي حبته، لكن قد يكون القدر كان رحيم بها، لأن الأشخاص اللي بتحب بالشكل ده أو بتتصل الاتصال الروحي ده علاقتهم بتفضل متوقفة على الموت وهم على قيد الحياة إلى أن تقطع هذه الحبال الأثيرية. طيب إزاي بقى لو إحنا متعرضين للحالة دي نخرج منها. طيب إيه اللي بيخلي الحبال الأثرية أصلاً ممكن ما تكونش مقطوعة؟ أولاً عشان إحنا ما نكونش عارفين إزاي نقطعها، إلى جانب أن الأشخاص أو الأطراف الأخرى في العلاقة ممكن تكون بتصدر لنا طاقة أو بيكونوا مصاصين طاقة، بيسحبوا طاقتنا، بيصدروا لنا طاقات معينة من عندهم تسحب طاقتنا وتخلينا غير قادرين على الانفصال والبعد ونهاية العلاقة بالفعل. إلى جانب أن إحنا بيكون عندنا دايماً جزء صغير كده جوينا بيقول لنا احتمال نرجع، احتمال العلاقة تكمل، احتمال نتقابل تاني. الرغبة اللي ما بتنتهيش، يعني أحيانا بتبقى الرغبة في البدايات مش بنفس قوة الرغبة في النهايات، دايما في جزء موجود مركون كده على جنب عندنا جوانا انه بس احتمال نتقابل تاني، بس احتمال نرجع لبعض تاني. وبنلاقي ان احتمالاتنا اللي احنا بنفرضها جزء كبير من كارثتنا اللي احنا عايشينها، اننا ما نقدرش ننهي العلاقة دي بالفعل. طيب يعني علاقتنا على الانترنت يحصل بسببها زواج روحي؟ لان اساسا فرضية الزواج وحقيقته في الاساس هي ارادة طرفين انهم يعيشوا مع بعض. لما الجزء ده بيتحقق يعني الجزء التاني الواقعي بقى ان احنا بنعمل اجراءات وحاجات كده اللي هي الجواز بالشكل العادي اللي هي اجراءات عادية بنتممها بعدين، لكن الاصل بتاعه هي رغبة وارادة بين طرفين. طب دي حصلت حتى لو ما تمش بقية الاجراءات، فالزواج الاثيري حصل علشان ننهي العلاقات دي ونخرج من حالة الموت البطيء اللي احنا عايشين بيها والفشل المستمر المحقق اللي احنا عايشينه واحنا على قيد الحياة. لازم نقطع العلاقات الحبال الأثيرية دي. عشان نقطعها هنقطعها ازاي؟ في تمرين معين نقدر نعمله نقطع بيه الأحبال الأثيرية المربوطة بيننا وبين هؤلاء الأشخاص علشان نقدر نعيش ونكمل حياتنا. هنعملها ازاي؟ هنغمض عيوننا وناخد أنفاس هادية جدا وبعمق ونشوف نفسنا، يعني بالبلدي كده نتخيل رحنا موجودين في مكان مفتوح وواسع بين خضرة، كأننا في مكان في الطبيعة مفتوح. احنا واقفين وقدامنا الشخص اللي عايزين نقطع الحبال اللي بيننا وبينه، وبنتخيل أو بنشوف شكل الحبال الموصولة بيننا وبينه. وبعد ما بنشوفها كويس بنمسك مقص، طبعا كل ده بيحصل خلينا نقول مجازا بالخيال، وبناخد الحبال دي في ايدينا وبنبتدي نقصها مع بعض. وبعد ما بنقصها أو قبل ما بنقصها بنعمل حاجة اسمها المسامحة. المسامحة دي ان احنا بنطلق من جوانا نية ناحية الشخص ده، بنقوله فيها نفس الكلمات اللي احنا هنقولها دلوقتي، بنقولها له كأنه فعلا موجود قدامنا وبيسمعها. هنقوله ان احنا مسامحينه على اي اذى سببه لينا سواء بالاقوال او بالافعال، وان احنا بنتمنى له السلام والخير زي ما بنتمنى لنفسنا، وان احنا بنطلب منه انه يرحل عنا بسلام. ممكن نعملها 3 مرات وبعدين نبتدي نقص الأحبال الأثيرية الموجودة بينا. الأحبال اللي احنا بنقصها من ناحيتنا يعني بعض معالجين الطاقة بيقولوا ان احنا بناخد طرف الأحبال دي وبنحطها في مية بملح، لان المية بملح بتفسد كل الطاقات السلبية. الجزء ده اللي خاص بينا، والجزء التاني اللي خاص بالطرف الآخر اللي قدامنا ممكن نوجهه لمكان العين الثالثة اللي هو في الجبين بتاعنا بين الحاجبين، أو إن احنا بعدها بنشوفه إن هو بيبعد زي ما بيقولوا كده بينطلق في الأفق وبيبتدي يبعد بالتدريج عن عينينا لحد ما بيختفي تماما. بكده احنا بنكون قطعنا الحبال الأثيرية المربوطة بيننا وبين بعض، وبنفتح عيوننا وبنكمل حياتنا وبنطلق نية خير ليه ولينا مرة تانية، وإن احنا نكمل حياتنا بشكل طبيعي. وإذا حسينا في لحظات بالحنين لهذا الشخص ممكن تتكرر وتتجدد من وقت للتاني، بنقوم بتكرار نفس التمرين بنفس الطريقة بنفس فكرة المسامحة بنفس الإجراءات إلى أن تنتهي أو ينتهي تأثير هذه الحبال الأسيرية بالمرة، وبالتالي نقدر نكفي حياتنا. قد إيه وسائل التواصل ممكن تحقق لنا كوارث وإحنا ما نعرفش. جواز الروح أقوى بكتير من أشكال الأخرى. أتمنى في نهاية حلقتنا أكون فدتكم ولو بشيء بسيط. قبل ما أتمنى لكم السلام والخير ونهاية الحلقة، إن شاء الله موعدنا مع موسم جديد. النهاردة كانت الحلقة الأخيرة في السيزون الثالث. أتمنى لكم الخير. سلام. Thank you.